في الدروس وفي القراءة الذاتية الفردية، وهذا أمر ضروري في هذا الوقت الذي كثرت فيه الأهواء، ونرى أن الشباب عصفت بهم كثير من الفتن والمواقف والأفكار، ولا عاصم لهم بعد الله إلا العودة إلى كتب السلف الحقيقية. فأرى أن نقتصر في تنشئة الشباب على الكتب الأصلية، كتب السلف، ولا مانع من تطعيم القراءة بشيء مما يبصر الشباب بأمورهم الضرورية، لكن لا يكون هو الأصل. فلذلك أنا أعزو أن منشأ ما نراه من ظواهر الأهواء والخبط في الأحكام والخلط في المواقف والجفوة بين الشباب والعلماء، أنا أعزوه بالدرجة الأولى، إلا إلى أن كثير من شباب الصحوة تربى على الكتب الفكرية الثقافية ابتداء، ثم جاء بعدما امتلأ ذهنه وحشي مخه جاء ليقرأ كتب السلف ويقرأ كتب أهل العلم ويصنف مواقفهم وأحكامهم وأقوالهم بل وأشخاصهم على ضوء ما فهم وما استقر في ذهنه. وأغلب الكتب الحديثة الفكرية والثقافية مبنية على فكر أشعري على أحسن أحوالها، وإلا فمنها ما هو أخطر من ذلك، حتى كتب المشاهير. المهم التوازن المطلوب. نحن لا ننكر أن هذه الكتب فيها فائدة وفيها خير ولها فضل كبير على الأمة وعلى شبابها في كثير من الجوانب، لكن أن يؤسس عليها جيل ويربى عليها جيل، أقول لا، هذا خطر، بل هو سبب للفتنة والافتراق. وإذا لم نتفادى طلاب العلم والعلماء والمربون للشباب هذه المسألة بأن يعيدوا الشباب إلى كتب السلف حتى يتشبعوا بها ثم يقرأوا بعد ذلك ما شاءوا، إذا لم يكن ذلك فأنا أخشى أن هوة الانحراف والافتراق تزيد.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: اعتقاد سهل بن عبد الله التستري. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن محمد بن حارست النجيرمي قراءة عليه قال: سمعت أبا القاسم عبد الجبار بن شيراز بن يزيد العبدي صاحب سهل بن عبد الله يقول: سمعت سهل بن عبد الله يقول: وقيل له: متى يعلم الرجل أنه على السنة والجماعة؟ قال: إذا عرف من نفسه 10 خصال: لا يترك الجماعة، ولا يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخرج على هذه الأمة بالسيف، ولا يكذب بالقدر، ولا يشك في الإيمان، ولا يماري في الدين، ولا يترك الصلاة على من يموت من أهل القبلة بالذنب، ولا يترك المسح على الخفين، ولا يترك الجماعة خلف كل وال جار أو عدل.
حسن، نأخذ هذه الأصول أصلا بشيء من التوسع أو شيء من الشرح. طبعا الإمام سهل بن عبد الله التستري من أئمة السنة الثقات العدول، من أئمة الهدى، وقوله إنما هو تقرير لقول الحق، قول أهل السنة والجماعة، قول للسلف، فلم يقل أكثر مما قال، إنما قرر بحسب ما يراه في المسائل التي يراها مهمة أثناء الكلام بهذه المسائل. وهذا أمر معروف عن السلف، كانوا أحياناً يعبرون عن العقيدة ببعضها أو ببعض أصولها نظراً للأهمية بالنسبة للمتحدث أو السامع في ذلك العصر الذي يعيش فيه الإمام. فتجد مثلاً في عصر آخر الصحابة وأول التابعين نجد أكثر الكلام حول الأهواء والفرق يدور على شبه الخوارج والقدرية والشيعة الأوائل، ثم بعدهم بدأوا يزيدون في أمور أخرى استجد الكلام فيها، مسألة التعطيل، تعطيل الصفات، ومسألة القول بخلق أفعال العباد، ومسألة التشبيه والتجسيم وغير ذلك. ثم بعد ذلك في وقت الإمام أحمد جاءت مسائل الكلام والقرآن والكلام عنه، فصار كثير حديث كثير من السلف لا يخلو من هذه المسائل وقد يبدأون بها. ثم بعد ذلك أيضا انفتق باب الأهواء، فصارت كلمات السلف أشمل ما بعد القرن الثالث حينما ظهرت الغلاة القرامطة وغلاة الإسماعيلية الباطنية، وظهرت المتصوفة، وظهر إلحاد الفلاسفة، وظهرت مسائل أخرى استجدت على المسلمين. بدأ المسلمون بالكلام الشامل حول مثل هذه المسائل. يقول أن السمة التي يعلم بها الرجل أي المسلم أنه على السنة والجماعة تظهر من خلال الخصال التالية. ذكر أولا لا يترك الجماعة، وهذه كلمة عامة، والجماعة هنا بمفهومها الشامل، يقصد الجماعة بمفهومها الشامل جماعة السنة وجماعة الحق، يقصد أئمة الهدى السلف الصالح أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة، هم الجماعة إذا أطلقوا دون تقييد. ويدخل في ذلك بالتبع أهل العلم، فهم أول من يطلق عليه مسمى الجماعة، أهل العلم، العلم الشرعي، الفقه في الدين، أئمة الهدى في كل عصر. فلذلك قد يطلق معنى الجماعة بمعناها التاريخي، وقد يطلق بمعناها المعاصر للمتكلم. فالجماعة بمعناها التاريخي أهل الحق والاستقامة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، والجماعة بمعناها المعاصر هم الجماعة التي يعيش معها المسلم. وعلى هذا تتمثل هذه الجماعة بأهل التقى والصلاح والاستقامة الذين هم على السنة، سواء كانوا مجتمعين أو متفرقين، سواء كانوا في بلد أو أكثر، فهم جماعة تجتمع قلوبهم على الحق، وهم جماعة يجتمعون على السنة، وهم جماعة يجتمعون على الدعوة والجهاد، وهم جماعة يجتمعون على الأمر بالمعروف عن المنكر، وهم جماعة يجتمعون بالولاء بينهم وبالبراء من غيرهم، وهم كذلك جماعة لأنهم متحدون في المواقف، متحدون في المشاعر، متحدون في الآلام والآمال، همهم دينهم، همهم الحق والإسلام. فلذلك ينبغي أن نؤكد في المسلمين مفهوم الجماعة الشامل، فلا تحصر الجماعة بالإقليم والحدود الجغرافية، لأن هذا أمر خطير عظيم، ورأينا آثاره في الأمة في الأحداث الجسام. وجدنا الإقليمية نشأت حتى في أذهان الصالحين، لأنه طغى عليهم المفهوم السائد من أن الجماعة الجماعة التي يجمعها أقليم. نعم، من مفهومات الجماعة الجماعة التي يجمعها أقليم وهي على الحق متكاتفة، وقد يكون يجمعها لواء واحد أو شعار واحد أو دالة واحدة، لكن ليس هذا هو المفهوم الوحيد للجماعة، بل الجماعة هي أهل الحق أينما كان. أيضا من مفهوم الجماعة أهل الحل والعقد الذين بأيديهم مقاليد الأمة شرعا، سواء كانوا من أهل العلم أو ممن هم تبع لأهل العلم من السلاطين والأمراء والرؤساء والشيوخ والزعماء والوجهاء، كل من كان تبعا لأهل الحق يصدر عن أهل الحق من أمير أو قائد أو رئيس عشيرة أو وجيه في قومه أو حتى من العامة، كل من كان هواه مع أهل الحق، أهل العلم، أهل الفقه في الدين، مع العلماء، مع المشايخ، فإنه من الجماعة وشعوره مع الجماعة. وكذلك يدخل في مفهوم الجماعة جماعة المسلمين، سواء كانوا جميعا في جميع الأرض أو في بلد ما، إذا اجتمعوا على إمام أو سلطان شرعي، فإذا اجتمعوا على إمام أو سلطان شرعي فإنه يتحقق فيهم معنى من معاني الجماعة، معنى من معاني الجماعة. كذلك يدخل في الجماعة ما يجتمع عليه الصالحون وأهل الحل والعقد في الأمة الذين لهم اعتبارهم شرعا من مصالح الأمة الكبرى، حتى لو تنازع بعضهم في بعض الأمور أو نازع بعضهم في بعض المسائل، لكن العبرة بما يحقق مصلحة الأمة. فاجتماع المسلمين أو طائفة منهم أو الدعاة وأهل العلم على أمر من مصالح الأمة العظمى يتحقق فيه معنى الجماعة، ومن يشذ عنهم فهو شاذ عن الجماعة. ويشمل ذلك أيضا ما دون هذا من معاني الجماعة، المعاني الصغيرة وهي جليلة وعظيمة في الشرع، مثل جماعة الحي والمدينة، جماعة المسجد، جماعة القرية إذا كان يجمعهم الحق والهدى، جماعة المسجد، جماعة الجمعة، هؤلاء كلهم يسمون جماعة ولهم جزء من مفهوم الجماعة ولهم حقوقهم التي تخصهم ولو لم تكن حقوق الجماعة العظمى. فالجماعة في المسجد والجماعة للجمعة والجماعة للأعياد والجماعة للجهاد والجماعة للأمر المعروف والنهي عن المنكر كلها من معاني الجماعة تدخل في المعنى الشامل ولو لم تحمل جميع خصائصه وجميع وظائفه وما يعني وجميع حقوقه التي تجب للجماعة الكبرى، لكن لكل جماعة تجتمع على الحق في أمر شرعي لا يخالف قواعد الشرع، في كل جماعة جزء من مفهوم الجماعة وحقها. الثانية قال: ولا يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه طبعا واضحة وهي من أبرز الأمور التي يفرق فيها بين السني الذي على مذهب السنة والجماعة وبين أهل الأهواء. فمثلا الرافضة تسب جميع الصحابة إلا نفر يسير، وهذا فارق بين السنة، بين أهل السنة والجماعة وبين الرافضة، بل أقول هو فارق بينهم وبين المسلمين وبين عامة المسلمين، لأنهم ما تركوا أحدا إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وثلاثة أو سبعة على اختلاف بينهم. أيضا مما يفرق الفرق عن الجماعة في مسألة الصحابة ما قالت به الخوارج في سب بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما قالت به المعتزلة في سب بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الجهمية والباطنية التي حدثت فيما بعد، وكثير من المتصوفة. فهؤلاء كلهم لهم جرأة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على بعضهم، فكانت مسألة الصحابة من المسائل الفارقة بين السني والبدعي، بين أهل السنة وأهل البدع. ومع ذلك قد يوجد من أهل البدع من لا يسب الصحابة، لكنه قليل، قليل جدا. والأمر الثالث قال: ولا يخرج على هذه الأمة بالسيف. مسألة الخروج مسألة عامة يدخل فيها خروج البدع والأهواء، ويدخل فيها خروج البغاة، ويدخل فيها خروج المفسدين في الأرض، أصحاب الأطماع في السلطة أو الأطماع في الأموال أو الأطماع في الأعراض، كل هؤلاء إذا حملوا السيف فهم خارجون عن الأمة، بل بعضهم ربما يعد خارجا حتى لو لم يحمل السيف. وأهل العلم قالوا: لا يلزم من معنى حمل السيف أن يأخذه ويضرب به الناس، بل إذا اعتقد استحلال الدماء ولو لم يفعل فهو بمثابة من خرج على الأمة بالسيف. وهذا فيه إشارة لبعض فرق الخوارج التي ترى الخروج لكنها لم تستطع، وكذلك إشارة إلى المعتزلة التي ترى الخروج لكنها لم تستطع. فإذن فكل منازع عن هوى أو بدعة أو شهوة، كل منازع للأمة أو لأمرائها وسلاطينها الذين لهم بيعة شرعية معتبرة، كل منازع فإنه يعد ممن خرج بالسيف. ثم قال: ولا يكذب بالقدر. تكذيب بالقدر يشمل أمور أهمها وأخطرها إنكار علم الله السابق كما مر في قدرية معبد الجهني ومن جاء بعده، إنكار علم الله السابق. ويدخل في ذلك أيضا إنكار المشيئة العامة لله سبحانه وتعالى أو المشيئة الخاصة أيضا ممن يلغي معنى المشيئة. ثم قال: ولا يشك في الإيمان. يقصد بهذا أولئك الذين يتحرجون من إطلاق الإيمان على أنفسهم أو على المؤمنين أو على المسلمين، فيثيرون الأسئلة أو يشككون أو يشكون في إيمانهم، كمن يقول لأي مسلم: أأنت مؤمن؟ أتشهد لفلان بالإيمان؟ أتقول بأني مؤمن؟ مثل هذه الأسئلة بدعة، وجوابها أن يقول المسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو يقول: آمنت بالله، أو يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، أو أرجو، أو نحو ذلك من العبارات التي تؤكد معنى ما يعتقده المسلم لكن لا تجزم بالغيب. أما التشكيك في الإيمان بمعنى أن يقول الإنسان: أنا لا أستطيع أقول أني مؤمن على سبيل الجزم لأني لا أعلم ما مصيري، فهذا شاك لا يجوز أن يقول بهذا، وإن قال فهو مبتدع. بل على المسلم أن يقول: آمنت بالله، وأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن يشهد لنفسه وللمؤمنين بالإيمان، ولا مانع أن يستثني، لأنه يستثني المستقبل لا يستثني الحال الواقع الحالي. فلذلك إذا كان السؤال ينصرف إلى ما عليه الإنسان المسلم حاليا فيقول: نعم مؤمن. وإذا انصرف السؤال إلى معنى مستقبلي بمعنى: أتجزم بأنك تموت على الإسلام؟ فليقول: أرجو ذلك، أو إن شاء الله، وليعلق الأمر على مشيئة الله الغيبية. المهم أن التشكيك في الإيمان على سبيل الإثبات أو السؤال أو امتحان الناس في مثل هذه الأمور وسؤالهم فيها كله بدعة. ثم قال: ولا يماري في الدين. المماراة كما هو معروف المجادلة، فالمسلم منهي عن أن يجادل في الدين، ولا تجوز المجادلة إلا لغرض شرعي متحقق بمعنى تتحقق فيه المصلحة، وهذا يقدره طلاب العلم والمشايخ وأهل العلم الذين يقدرون هذه الأمور. أما عامة المسلمين وطلاب العلم الصغار فلا يجوز لهم المجادلة في العلم ولا المجادلة في الدين، وعليهم أن يأخذوا ما فهموا، وما لم يفهموه يرجعوا فيه إلى أهل العلم أهل الذكر، فإن فهموا وإلا فليسلموا الأمر لله سبحانه وتعالى. وإن جاء مجادل متمنطق متفلسف متكلم يريد أن يجر شباب الأمة أو بعضهم أو يجر الناس إلى مثل هذه الخصومات، فعلى المسلم أن يكف وليقول: آمنت بالله ولا عندي شك في هذا الأمر، وإن كان عندك شك أيها المجادل فعليك أن ترجع إلى أهل العلم. بمعنى أنه يجب على المسلم أن يقفل باب الخصومات إلا في مصلحة يقدرها طالب علم متمكن، عندما يرى أن الجواب متعين وأن تقتضيه المصلحة، كأن يخاف الالتباس على العامة، أو يخاف التلبيس على بعض الناس الذين لا يفهمون، أو يرى من السائل والمجادل صدق في البحث عن الحق، فهذه يقدرها أفراد من الأمة. أما وقوع عامة الشباب وعامة الأمة في المجادلات بمجرد دعوة الانتصار للحق فهذا أمر يجب أن يتجنب ولا يجوز. قال: ولا نعم نعم طبعا الممارات والمجادلة في أصول الدين، ويلحق بذلك المجادلة حتى في الفرعيات إذا زادت عن حد تقرير الحق والدليل، إذا وصلت إلى حد الممارات وتكرار الخصومة وتكرار الجواب والسؤال، فهذا يعني الخروج عن حد البحث عن الحق إلى حد الممارات التي لا تجوز شرعا، حتى في الجزئيات إن صح أن يكون هناك في الدين جزئيات. ولا يترك الصلاة على من يموت من أهل القبلة بالذنب، هذا في إشاره للذين يتوقفون في الصلاة على العصاة. فالمسلم الذي يشهد له أنه يصلي ولا يعرف بكفر صريح فله مال المسلمين حتى وإن ارتكب الكبائر، وإن ارتكب المسكرات وأكل الربا وزنى وفعل الكبائر، فإنه إذا مات على الكبيرة فيصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويغسل ويورث وله حقوق المسلم، إلا إذا صلى وهو إلا إذا مات وهو تارك للصلاة عمدا لا يعرف أنه لا يصلي. أما بمجرد أنه مجهول الحال أو بمجرد أنه لا يحضر الصلاة في المسجد فهذا لا يكفي. أما إذا تيقن من يعرف أنه لا يصلي ولا حتى في البيت وأنه ينكر الصلاة أو لا يقيمها فهذا لا يصلى عليه وليس له حقوق المسلمين. كذلك إذا عرف بكفر صريح فإنه ليس له حقوق المسلمين. المهم أن المسلم إذا مات على ذنب والأصل فيه الإسلام، مهما كان هذا الذنب ما دام كبيرة لم يخرج إلى الكفر فإنه لا يجوز ترك الصلاة عليه ولا يمنع من حقوقه وحقوق ورثته. نعم. أهل الصلاح لا ما يجوز حتى ولا يعني المعروف أنه حتى العلماء يصلون على المذنب من المسلمين، وليس من وسائل ردع الناس عن الذنوب وعن المعاصي ترك الصلاة على العاصي. قال ولا يترك المسح على الخفين نظرا لأن هناك من خالف ورد النصوص الصحيحة الصريحة بجواز المسح من الخفين، وإن كانت هذه مسألة فقهية لكن من المعروف عند السلف وهي قاعدة يجمعون عليها أن من أنكر ما جاء به الدليل الصحيح أو أجمعت عليه الأمة فإنه يعد مبتدعا حتى ولو كان من أصغر الأحكام في اعتباره أو في رأيه أو في نظره، وأحكام الدين ليس فيها فرق بين أصولها وفروعها فكلها في الحكم سواء. فلذلك من أصر على ترك أمر من الأمور الشرعية المجمع عليها أو جاء الدليل بها صريحا لا سبيل لدفعه بتأول ولا بنسخ ولا بغيره فإنه بذلك يكون أخل بالعقيدة وإن كانت المسألة من مسائل الفقه. اللي يرد المتواتر هذا رد المعلوم من الدين بالضرورة ورد القطع من الدين، فرد المتواتر كفر، رد المتواتر كفر وإن كانت هذه كلمة مجملة، لكن بهذه الصيغة إذا قلنا أو قيل أن فلان من الناس رد المتواتر، يعني المتواتر من أصول الدين، المتواتر إن كان يعني تواتره عن طريق التواتر في النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو تواتره بمعنى أنها مسألة متقررة مجمع عليها كأن تكون واردة في القرآن وأجمع عليه السلف، فهذا يعد بابا من أبواب التواتر العام، وإن كان التواتر له اصطلاح حديثي يقصد به التواتر عن نقله في نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم علما أو قولا واعتقادا. المهم أن إنكار المتواتر يعد كفر. وأخيرا قال ولا يترك الجماعة يعني الصلاة، الصلاة بما فيها صلاة الجماعة وصلاة الجمعة وأي صلاة من الصلوات التي تقام شرعا كصلاة الاستسقاء والعيدين وغيرها. فترك الجماعة أي الصلاة مع الجماعة خلف كل ترك الصلاة خلف هؤلاء أي الجائرين من الأئمة يعتبر بدعة. إذن من الأصول المتقررة أنه لا يترك الجماعة خلف كل وال جار أو عدل، طبعا العادل متيقن الأمر فيه، لكن الجائر هو الذي اختلف فيه أو خالف فيه أهل الأهواء كالمعتزلة والخوارج ومن سلك سبيلهم. أنا ما انتبهت لهذا، الأخ يقول ذكر 10 خصال والموجود 9، لا يترك الجماعة ولا يسب الصلاة ولا يخرج على ذمه ولا يشك الإيمان ولا يماري القبلة ولا يمسح الخفين ولا يتخفى كل يوم. طبعا قد يكون هناك سقط أو أحيانا يذهل نفس الراوي والمتكلم، قد يكون عنده شيء من الذهول عن العدد، هذا كثيرا ما يكون، وأحيانا يقصد بالعشر إكمال العدد إلى 10. وقد ورد كثيرا عن العرب أنهم يكملون النقص إذا كان قليلا، فمثلا يعدون 18-20 ويعدون 27-30، هذه وردت عن العرب نظرا إلى أنها قريبة إلى عدد ينتهي بانتهاء واضح ليس فيه غموض، فالأعداد العشرات تنتهي بحد. فقد يقف كثير من العرب أو بعض العرب في تعبيرهم عن المعدودات يقف على 10-20-30-70 لأنها حد من الحدود الفاصلة بين عدد وعدد جديد. على أي حال هذا بعيد أن يكون هو قصد الإمام سهل، لكن مع ذلك نلتمس السبب إن شاء الله في ما بعد، قد يكون سقط هنا في الكتاب أو في هذه الرواية، فلعل الأخوان أيضا يساعدوننا في البحث عن هذا النقص. نعم. وصلنا إلى اعتقاد أبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله، المتوفى سنة 310، فهو من علماء القرن الثالث، وإن توفي في القرن الرابع.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: اعتقاد أبي جعفر محمد بن جرير الطبري. أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قراءة عليه، قال أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن كامل قال: قال أبو جعفر محمد بن جرير. فأول ما نبدأ فيه القول من ذلك كلام الله عز وجل وتنزيله، إذ كان من معاني توحيده. فالصواب من القول في ذلك عندنا أنه كلام الله عز وجل غير مخلوق، كيف كتب وكيف تلي وفي أي موضع قري، في السماء وجد أو في الأرض، حيث حفظ في اللوح المحفوظ كان مكتوبا أو في ألواح صبيان الكتاتيب مرسوما، في حجر نقش أو في ورق خط، في القلب حفظ أو باللسان لفظ. فمن قال غير ذلك أو ادعى أن قرآنا في الأرض أو في السماء سوى القرآن الذي نتلوه بألسنتنا ونكتب أو سوى القرآن الذي نتلوه بألسنتنا ونكتبه في مصاحفنا، أو اعتقد غير ذلك بقلبه أو أضمره في نفسه أو قال بلسانه داينا به، فهو بالله كافر، حلال الدم وبريء من الله، والله بريء منه، لقول الله جل ثناؤه: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال: وقوله الحق، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فأخبرنا جل ثناؤه أنه في اللوح المحفوظ مكتوب، وأنه من لسان محمد صلى الله عليه وسلم مسموع، وهو قرآن واحد من محمد مسموع، وفي اللوح المحفوظ مكتوب، وكذلك في الصدور محفوظ، وبألسن الشيوخ والشبان متلو. فمن
نقف عند هذا المقطع، لأن في بعض العبارات تحتاج إلى وقفة قبل أن يطول الفصل. ففي أول كلامه قال: فأول ما نبدأ فيه القول من ذلك، ثم قال: وتنزيله، كلام الله عز وجل وتنزيله. القرآن يقصد بذلك أن القرآن منزل، وأن الله أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك بواسطة جبريل. ثم قال: إذ كان من معاني توحيده، يقصد بهذا أن كلام الله تعالى والقرآن هو من كلام الله تعالى، أن ذلك جزء من توحيد الله، فإن الله سبحانه وتعالى تكلم به، والقرآن هو كلامه. وعلى هذا فالله سبحانه وتعالى موصوف بالكلام، فهو متكلم، وكل ذلك من تعظيم الله تعالى وكماله وتوحيده، فمن توحيد الله وصفه بالكمال، والكلام كمال وضده نقص. وكلام الله تعالى كله والقرآن منه دليل كماله وتوحيده سبحانه. نعم. ثم قال بعد ذلك: كيف كتب وكيف تلي، يعني القرآن هو كلام الله منزل غير مخلوق، المكتوب منه والمتلو هو كله قرآن، فما في المصحف مكتوب هو كلام الله وهو القرآن، وما نتلوه بألسنتنا من آيات الله تعالى من كتاب الله تعالى هو كلام الله وهو القرآن. وذلك كله رد على الذين يفرقون بين أصل كلام الله تعالى وبين الموجود الذي بأيدينا، فيقولون: نعم، القرآن هو كلام الله تعالى، طائفة من أهل البدع يقولون نعم القرآن هو كلام الله تعالى، لكنه حينما كتب في المصاحف صار مخلوقا، وحينما تكلمت به الألسنة صار مخلوقا، وهذا فيه تلبيس، فيه تلبيس. الورق مخلوق، لكن ما احتواه الورق من آيات الله تعالى هي كلامه وهو منزل غير مخلوق، واللسان والشفتين هي مخلوقة، والصوت الذي يتكلم به الإنسان لا شك أنه مخلوق، الصوت نفسه صوت الإنسان مخلوق، لكن حينما يتلو الإنسان كلام الله تعالى فإن كلام الله تعالى المتلو على الألسنة منزل غير مخلوق، فلا بد من دفع هذا اللبس كما فعل السلف. ثم قال في السماء وجد أو في الأرض، هذا فيه رد على الذين يقولون بأن كلام الله تعالى منزل إلى اللوح المحفوظ وإلى السماء، لكنه حينما نزل عن الأرض إلى الأرض نزل مخلوقا، خلق الله بحروف أو أصوات أو خلقه على الألسنة أو نحو ذلك، أو يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم استوعب القرآن بقلبه ثم عبر عنه بلسانه فمن هنا يكون مخلوق، كذا زعموا، فيزعمون أن القرآن على درجتين، درجة القرآن الذي هو في اللوح المحفوظ المنزل في اللوح فهذا قرآن منزل، وما دون ذلك وهو كلام الله تعالى القرآن الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يزعمون أنه مخلوق، وهذا باطل، فالقرآن هو كلام الله منزل غير مخلوق، سواء كان هذا القرآن المكتوب في اللوح المحفوظ وهو أيضا القرآن المتلو في الأرض كله كلام الله منزل غير مخلوق. وأكثر العبارات تدور حول هذا المعنى، يقول كان مكتوبا أو في ألواح الصبيان الكتاتيب مرسوما وفي حجر النقش أو في ورق خطة، كل ذلك لأن الذين زعموا أن القرآن مخلوق قالوا كيف يكون منزل ونحن نقرأه بحبر وورق وبالحيطان يكتب وبالأوراق وبالحجر إلى آخره، وكل هذه شبهات، لأنهم اشتبه عليهم المخلوقات التي يكتب فيها كلام الله وكلام الله بنفسه، اشتبه الأمر عليه، ولهذا الاشتباه دفعه السلف باعتقاد أن كلام الله تعالى وهو القرآن منزل غير مخلوق، وأنه كلام الله أينما وجد. نعم، باقي العبارات يدور حول المعاني التي ذكرتها. نعم، تفضل.
فمن روى عنا أو حكى عنا أو تقول علينا أو ادعى علينا أنا قلنا غير ذلك فعليه لعنة الله وغضبه ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وهتك ستره وفضحه على رؤوس الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وأما الصواب من القول لدينا في رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة وهو ديننا الذي ندين الله به وأدركنا عليه أهل السنة والجماعة، فهو أن أهل الجنة يرونه على ما صحت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصواب لدينا في القول فيما اختلف فيه من أفعال العباد وحسناتهم وسيئاتهم أن جميع ذلك من عند الله، والله مقدره ومدبره، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يحدث شيء إلا بمشيئته، له الخلق والأمر. والصواب لدينا من القول أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وبه الخبر عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه مضى أهل الدين والفضل. والقول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه أعلمه عن صحابي مضى،
يعني القول في ألفاظ العباد في القرآن، يعني لفظ العباد في القرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق، هذا كما سيقرر. نعم.
ولا عن تابعي قفى إلا عمن في قوله الشفاء والغنى رحمة الله عليه ورضوانه، وفي اتباعه الرشد والهدى، ومن يقوم لدينا مقام الأئمة الأولى أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل.
طبعاً معروف أن الإمام أحمد وسائر السلف رضي الله عنهم يبدعون من قال بأن الفاضي بالقرآن مخلوق أو أن الفاضي بالقرآن غير مخلوق، كل ذلك بدعة، لأن هذه الكلمة مبهمة، قد يفهم منها الحق وقد يفهم منها الباطل. فلذلك رأى السلف أن هذه الإطلاقات والعبارات لا تجوز، لأنها مطية إلى القائلين للقائلين بخلق القرآن، فهم يستجرون المبتدئ والساذج وغير المتخصص الذي لا يفهم، يستجرونه بذلك إلى القول بخلق القرآن. فإذا قال وزعم أن ألفاظه بالقرآن مخلوقة، جروه إلى القول بأن ألفاظك بالقرآن هي ما نفهم منه أنه قرآن، فعلى هذا بزعمهم يكون القرآن مخلوقا، وكل ذلك من باب التلبيس وإلزام ما لا يلزم، ومن باب إدخال الشكوك والريب على قلوب المسلمين والمؤمنين. فلذلك السلف أوجبوا على الأمة تجنب هذا الكلام بإطلاق، سواء بالنفي أو الإثبات. نعم.
فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل يقول اللفظية جهمية لقول الله عز وجل حتى يسمع كلام الله.
اللفظية هم الذين كما ذكر في السابق الذين يقولون اللفظ بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، كل من قال بذلك فهو لفظي ويقال عنه بأنه جهمي. نعم.
اللفظية جهمية لقول الله عز وجل حتى يسمع كلام الله ممن يسمع، وأما القول في الاسم أهو المسمى أو غير المسمى.
طبعا هنا انتقل إلى موضوع آخر، وهو مسألة أسماء الله وصفاته، وهي مسألة مشهورة أثارها أهل الأهواء وأهل الافتراق، أثارها المعتزلة والجهمية، ثم المتكلمون من بعدهم الذين ورثوا الاعتزال والتجهم أهل الكلام، أثاروا مسألة أسماء الله وصفاته، وقالوا هل اسم الله هو الله أو اسمه غيره، وهل المسمى هو الاسم والاسم هو المسمى أو هو شيء آخر، وإذا كان هو هل هو بعينه أو هو يعني وصف له إلى آخره. فالذي عليه السلف، طبعا قد يختلف السلف في بعض العبارات، لكن قول السلف يخالف قول أهل الابتداع. فأسوق الآن أقوال الناس ثم أذكر قول السلف ليتبين، وإن كان سيأتي بعد كم من درس، لكن أقوله أو سأذكره بإيجاز ثم يأتي إن شاء الله تفصيلا. أولا، أهل السنة والجماعة يقولون بنص لفظ كلام الله تعالى ولله الأسماء الحسنى، وأيما تدعو فله الأسماء الحسنى، فلذلك يقولون الاسم للمسمى، فاسم الله تعالى اسم له، الحي القيوم اسم أسماء لله تعالى، والعلي العظيم أسماء لله تعالى، العليم الخبير أسماء لله تعالى، فيقولون الاسم اسم لله، الاسم الذي يدل على الكمال هو اسم لله، كذا الإطلاق الذي رجحه جمهور السلف. لكن لا يقال الاسم هو نفسه، أي اسم الله هو ذات الله، ولكنه يراد به، يعني إذا أطلق الاسم على الله فإنه يراد به الله، فإذا قيل الحي القيوم وإذا قيل العلي العظيم فلا شك أنه يراد به الله سبحانه، إذن فالله له الأسماء. وهناك قول آخر وهو أقل يعني انحرافا من قول مبتدعة أهل الأهواء، قول من يقول أن الاسم هو المسمى، وهو قول طائفة من المتكلمين ومن المنتسبين للسنة أيضا، لأنهم قالوا لا فرق بين أن نقول الله له الأسماء الحسنى أو أن اسم الله يدل على مسائل المسمى، فالحي القيوم تدل على المسمى وهو الله، والعلي العظيم تدل على المسمى وهو الله. فهذه الطائفة قالوا أن الاسم هو المسمى، وهذا القول قال به طوائف من السلف، لكن ليس عليه جمهورهم. جمهورهم على القول الأول، ولا يرغبون في القول الثاني نظراً لأن فيه لبس. أما القول الثالث وهو قول أهل البدع فيقولون الاسم المطلق في القرآن والسنة على الله تعالى هو غير المسمى، فيقولون صفات الله غيره وأسماء الله غيره، وهذا ناتج عن ما قلته لكم في درس سابق، بل في دروس سابقة، ناتج عن اعتقادهم بأن الله ليس له ذات، وأن الله إنما هو وجود عقلي ذهني، أو وجود روحي، أو وجود معنوي، أو كمال مطلق في الأذهان. نتج عن هذا عدم اعترافهم أو عدم قولهم بوجود الذاتي لله سبحانه وتعالى. ثم نتج عن هذا زعمهم أن هذه الأسماء والصفات لا تنطبق على موصوف ولا مسمى، فقالوا إذن هي غير المسمى، إنما تعني مشاهد أو مظاهر عظمته في مخلوقاته ونحو ذلك من المقولات، وذلك باطل مبني على باطل. إذن فالذين قالوا الاسم غير المسمى هم أصحاب الفرق من المعتزلة والجهمية ومن نحى نحوه، فلذلك قال بعضهم بأن أسماء الله مخلوقة، وهم الذين قال فيهم الشافعي والأصمعي زنادقة. الشافعي والأصمعي ثبت عنهما القول بأن من قال بأن الاسم غير المسمى فهو زنديق، ويقصدون بذلك أنه قال بقول زنادقة الفلاسفة وزنادقة الأصابئة وزنادقة المجوس وأصحاب الديانات الأخرى الذين يعتقدون أن لله أن وجود الله وجودا ذهنيا عقليا فحسب. وفعلا الشيء الذي وجوده ذهني عقلي لا يقبل الاسم ولا الوصف، لكنه معبودهم وهو أصنامهم. أما الله سبحانه وتعالى فهو موجود وله وجود ذاتي، وله سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى. هناك قول الرابع هو أقرب إلى التورع منهم من أن يكون قول لبعض السلف رحمهم الله، وهو القول بالإمساك عن هذه الإطلاقات كما هي عقيدة الطبري رحمه الله وغيره. يقولون لا نقول بأن الاسم هو المسمى ولا هو غيره، ولا الاسم ولا أن الله له الاسم إلى آخره، فيقولون نكتفي بألفاظ القرآن والسنة نظرا للالتباس الذي يحدث من مثل هذه العبارات. نعم. الأشاعرة منهم وهم الأغلب يقولون بأن الاسم هو المسمى، وبعضهم يفرق في أسماء الله والصفات، فبعضهم يفرق فيخرج الصفات الاختيارية والفعلية من أن تكون تدل على وصف ذاتي لله سبحانه وتعالى، فيلزمون بقول الجهمية والمعتزلة وإن لم يلتزموا بذلك، بل بعضهم التزم فأخرج الصفات الاختيارية من أن تكون صفات ذاتية لله سبحانه وتعالى. فمثلا الاستواء والنزول والضحك والعجب وغير ذلك مما ثبت عن الله على ما يليق بجلاله، هذا يقولون هذه صفات ليست على ظاهره ولا يوصف بها الله سبحانه وتعالى بذاته، لا يوصف بها بذاته، إنما هي مؤولة وتعني معاني أخرى إما في المخلوقات وإما محولة إلى لفظ آخر ومعنى آخر مما يليق بالله سبحانه وتعالى ويدفع التشبيه الذي يتوهمونه. فمن هنا قولهم هذا بدفع الصفات الاختيارية يوافق قول المعتزلة والجهمية في هذه الصفات بأن أسماء الله غير ذات، وأن الاسم غير المسمى. نعم. نعم. الذي ورد في السند، في سند ما أدري، نعم، 185. أي ما أدري. نعم، لأنه قد يفهم منه أن الأسماء ليس لها أثر في المخلوقات، وأن ألفاظ الأسماء مترادفة كما يقول بعض الظاهرية وكما يقول الجهمية أيضا، وطوائف من الجهمية والمعتزلة، فيقولون معنى الله هو معنى الغفور وهو معنى الرحيم وهو معنى العلي وهو معنى العظيم، لا فرق بينها، كلها إنما هي ألفاظ ليس لها معاني مختلفة، فينكرون المعاني المختلفة لألفاظ أسماء الله تعالى. فمثلا الرحيم يقولون ليس معناه أن الله ذو رحمة، إنما الرحمة جزء، إنما الرحمة متمثلة في مخلوقاته. كذلك الحكيم يقولون ليس معناها أن الله له حكمة، إنما حكمته تمثلت في وجود مخلوقاته ذاتها، أو لها معنى آخر وهي المشيئة، الحكمة هي المشيئة. فيجعلون الأسماء الله وصفاته مجرد ألفاظ ترجع إلى معنى واحد وإلى مسمى واحد، وليست تدل على المعاني المتبادرة عند المتكلم كما يفهم عند العرب. فمن هنا جعلوا الاسم هو المسمى، بمعنى أن هذه الأسماء كلها تعني ذاتا واحدة ليس لها صفات متعددة، وليس لمعاني هذه الأسماء أثر في الخلق، ليس لمعاني هذه الأسماء عندهم أثر في الخلق، لأنهم يقولون الاسم هو المسمى وليس هو زائد عن المسمى، مع أن الاسم له معنيان: اسم يدل على ذات المسمى، واسم يدل على أثر المسمى. فإذا قلنا بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، عرفنا من هذه الكلمة دلالتين: دلالة تدل على ذات الله تعالى، وهو أن الله سبحانه وتعالى له وجود ذاتي وأنه خالق، ودل المعنى الآخر على شيء آخر وهو الخلق الذي يدل على أنه خالق، الخلق الذي يدل على أنه خالق. هم ينكرون هذا التفصيل ويقولون لذلك أنكروا علم الله السابق، ولذلك أنكروا رحمة الله وحكمته. وهذا هو الذي جعل الجهم بن صفوان حينما رأى الجذامة والمعتوهين والقصر في الشارع في السوق قال: أيفعل هذا أرحم الراحمين؟ يعني ينكر أن يكون لله رحمة، وينكر أن يكون لله حكمة. والسبب في ذلك أنه يرى أن تعدد الأسماء إنما هو مجرد تعدد شكلي لفظي، وإلا فالمسمى واحد جامد لا معنى له، أو أنه معنى في الذهن وهو وجود عقلي مجرد، وأن هذه الأسماء مجرد ألفاظ لتأديب العامة ولتعليمهم الشرائع ولتهذيب سلوكهم فقط، تعالى الله عما يزعمون. وهذه الكلمة أو هذا التصور التجريدي هو تصور الفلاسفة الملاحدة المشركين، فلاسفة المشركين هذا تصورهم، وما جاء هذا التصور إلى المسلمين إلا عن طريق الصابئة والفلاسفة والمجوس الذين كانوا بين ظهراني المسلمين. وإلا فما الذي يدري الجهم بن صفوان عن هذه المعاني إلا أن استمدها من غيره، أو قدحها الشيطان في ذهنه. قد لا يحتاج الإنسان إلى أن يتلقى من بشر، الشيطان يوحي إلى البشر حتى بالشبهات التي اندثرت وراحت. نعم نعم، إيه الأسماء، قد يكون في الأسماء ترادف، لكن الترادف ليس كل من كل وجه. الترادف الذي يعني أن اللفظة لا تخرج عن اللفظة الأخرى هذا لا يوجد في لغة العرب، الترادف نسبي، لا بد لكل لفظة من معنى يخصها حتى ولو اشتركت مع اللفظة الأخرى بمعنى آخر. فالترادف هو قرب الألفاظ بعضها لبعض، يعني معنى الترادف أن توجد لفظة إذا أطلقت أغنت عن لفظة أخرى مثلها تماما، لكن مع ذلك نجد بين اللفظتين وجوه فرق، هذا أمر لا بد منه. إيه حتى جواد الكريم لها هي تعني الجواد، تعني الكريم، والكريم تعني الجواد، لكن للجواد معنى يزيد يخصها، ولكلمة الكريم معنى يزيد يخصها، وقد تكون بعض الكلمات أشمل من بعض. نعم، لو خلينا الأسئلة، رأيكم خلي الأسئلة تحريرية. نعم تفضل.
وأما القول في الاسم أهو المسمى أو غير المسمى فإنه من الحماقات الحادثة، فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع، ولا قول من إمام فيستمع، والخوض فيها شين، والصمت عنه زين، وحسب امرئ من العلم به والقول فيه أن ينتهي إلى قول الصادق عز وجل، وهو قوله: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى.
يعني يسع المسلم أن يقول بقول هذا الإمام الجليل، وقال به غيره، خاصة إذا لم يكن متمكن من خطر مقولات أهل الأهواء، فيسعه إذا سئل أو أشكل عليه هذا الأمر وجده في كتاب، يسعه أن يقول بما قال به الطبري رحمه الله، يقول: ولله الأسماء الحسنى. وهذا حق ومستقر في الفطرة ويقتضيه العقل السليم، وما يزيد عن ذلك من ألفاظ قد تشكل يسع المسلم أن يستغني عنه. نعم.
وقوله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ويعلم أن ربه هو الذي على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، فمن تجاوز ذلك فقد خاب وخسر. فليبلغ الشاهد منكم أيها الناس من بعد منا فنأى أو قرب فدنا، أن الدين الذي ندين به في الأشياء التي ذكرناها هو ما بيناه لكم على ما وصفناه، فمن روى خلاف ذلك أو أضاف إلينا سواه أو نحلنا في ذلك قولا غيره فهو كاذب مفتر معتد متخرص، يبوء بإثم الله وسخطه، وعليه غضب الله ولعنته في الدارين، وحق على الله أن وحق على الله أن يورده المورد الذي وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرباه، وأن يحله المحل الذي أخبر نبي الله صلى الله عليه وسلم أن الله يحله أمثاله.
يظهر أن الإمام الطبري رحمه الله كغيره من أئمة الهدى في كل زمان يبتلون بطوائف من البشر يكذبون عليه ويقولون عليهم ما لم يقول، أو وهذا أيضا أمر يحدث، أو يفهم كلامهم على غير وجهه، أو يحمل كلامهم على غير محمله، فهذا أمر يبتلى به أهل الحق دائما في كل زمان. فلذلك نجد أن لهجة الطبري رحمه الله هنا تشعر بأنه قيل عليه ما لم يقله، فدعا على من قال بأمور لم يقلها. تفضل عبد العزيز.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: باب جماع توحيد الله عز وجل وصفاته وأسمائه، وأنه حي قادر عليم، وأنه حي قادر عالم سميع بصير متكلم مريد باقي.
احتمل أن المقصود أن ضبط الكلمة جماع، احتمل أنها جماع، لأن الجماع بمعنى الجمع، يعني مجمع الشيء واجتماعه وجامعه كذا. ويحتمل ما ضبط به المحقق أيضا محتمل، وهو جماع بمعنى رأس الشيء وعموده، جماع الشيء بمعنى رأسه وأصله وأفضله وأشرفه وعموده. فما أدري لماذا أختار المحقق جماع، لعله بذلك بحث الموضوع أكثر مما بحثته. إنما ما كلمة جماع بمعنى مجموعه ومجمعه واردة. نعم.
سياق ما يدل من كتاب الله عز وجل وما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن وجوب معرفة الله تعالى وصفاته بالسمع لا بالعقل.
هذه الفلسفة، فلسفة معرفة وجود الله هل تكون بالسمع والعقل، حادثة حدثت مع نشوء الفرق الكلامية، وأول من قال بها الجهمية والمعتزلة، ثم ورثها عنهم بعض المتكلمين من متأخر الأشاعرة والماتريدي. فالأصل الذي عليه سلف الأمة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم وأئمة الهدى في القرون الثلاثة الفاضلة، أن الدين كله يؤخذ عن السمع الذي هو الشرع، بما في ذلك ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، سواء بمعرفته سبحانه أو بتوحيده بأسمائه وصفاته وتوحيد ربوبيته وإلهيته، أو ما يتعلق بطاعته سبحانه وعبادته واتباع أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره. كل ذلك كان الأصل فيها السمع، بمعنى الأصل فيها الشرع الوارد. لكن هذه الفلسفة نشأت في نظري، وكما هو معروف، باستقراء أسبابها التاريخية حتى صارت أصلا عند المتكلمين. الأصل فيه أن أهل السنة يرون أن أمر الدين، أن الدين والشرع والهدى والوحي والعقل، أن الدين، أقول الدين الذي هو الوحي والهدى، هو الأصل. هذا رأي أهل السنة والجماعة. وأن العقل أداته، العقل نعمة من الله سبحانه وتعالى، وهو وسيلة فهم الشرع، وهو مناط التكليف. العاقل لا يكلف، لكن العقل مخلوق من خلق الله تعالى، جعله الله وسيلة وأداة لفهم الشرع وعقله وتطبيقه والاهتداء به. هذا هو الأصل عند أهل السنة والجماعة. الأصل أن أمور التوحيد كلها، بما يتعلق بالله سبحانه وتعالى وما يتعلق بأمور الشرع والدين تفصيلا، الأصل فيها الشرع الوحي، والعقل إنما هو رافد مؤيد، وهو أداة ووسيلة. دليل ذلك الواقع، والواقع هو أننا لا نعرف أمة من الأمم منذ نوح عليه السلام إلى يومنا هذا اهتدت بعقلها إلى الدين الكامل وإلى توحيد الله الكامل. أليس هذا مفهوم؟ الأمم كلها لم تهتدي منها أمة، بل ولا فرد من الأفراد، إلى دين الله تفصيلا بمجرد عقله، بل كل أمة اعتمدت على عقلها في تقرير دين هلكت ووقعت في الشرك. أظن هذا بدهي. فعلى هذا لا يمكن أن نقول أن العقل أصل وأن الشرع فرع. هذا هو المنهج والصراط المستقيم الذي عليه أهل السنة والجماعة، وهو سبيل. الطائفة الأخرى وقعت في لبس في هذا الأمر، بعضه عن عمد من الزنادقة، وبعضه عن التباس وجهل بأصل الدين. فالجهمية والمعتزلة وأهل الكلام يقولون بأن العقل هو الأصل، وأن الشرع والوحي أداة تتبع ولا تستقل بتقرير الوحي، فلذلك جعلوا العقل مسلط على الوحي. فإذا تعارض عندهم أمر تقتضيه عقولهم مع نص شرعي، ثبتوا دلالة العقل وتصرفوا في النص، إما بتكذيب كما تفعل الجهمية والمعتزلة، وإما بتأويل كما يفعل المتكلم، وإما بين ذلك وذلك، يختلف ما أخذهم للنصوص. إذن جعلوا العقل هو الأصل. طبعا ما شبهتهم؟ شبهتهم عجيبة، عجيبة، لو عرضت على الصبيان لنفوها. يقولون بأن العقل سابق للشرع، فالإنسان عاقل قبل أن يسمع كلام الله. هذه شبهة. والشبهة الثانية قالوا بأن العقل هو الذي دلنا على صحة الشرع، فما دام دلنا على صحة الشرع إذن فهو الدليل والمدلول عليه مرجوح. وهذه شبهة صبيانية، بل أردأ من شبهة الصبيان، لأن الصبيان قد يتخيلون خيالات ويصدقونها بعض الوقت،
لكن يرجعون إلى رشدهم إذا كبروا. أما هؤلاء المساكين نسأل الله العافية فصدقوا أوهامهم وظنوا أن العقل مقدس وأنه هو المقدر وله الاعتبار وأن الشرع وارد عليه وبالدرجة الثانية أو بمنزلة ثانية، فلذلك يعتبر العقل هو الحكم، ومن هنا صدرت أكثر الضلالات التي صدرت عنه. فلذلك يجب أن نفرق في دلالة السمع والعقل بين أمرين. الأمر الأول ما يتعلق بوجود الله تعالى ووحدانيته على وجه الإجمال، هذا أمر يدركه العقل لكن لا يوصله إلى التوحيد الخالص ولا إلى النجاة، فقد يكون مشرك صاحب هذا العقل. أقول أن العقل السليم فعلا أو أي عقل عنده نظر في الآيات الكونية قد يدرك وجود الله، نعم، باستقلالا حتى لو لم يأتي وحي، نفترض هذا، وقد يدرك وحدانية الله تعالى إذا وفق بالأخذ بالدلائل، لكن هل يدرك حقوق الله على التفصيل؟ هل يدرك أسماء الله وصفاته تفصيلا؟ هل يدرك أمور الشرع كما جاء بها الأنبياء تفصيلا؟ لا، أنى له أن يعرف هذا لأن هذا غيب. فإذا يجب أن نفرق بين الدلالة العامة للعقل التي توصله إلى الإقرار بالله تعالى وتوحيده، لكن لا تصله إلى توحيد الألوهية، لا تصله إلى النجاة، وهذه عقول المشركين. أغلب المشركين يعترفون بوجود الله، وإذا سئلوا ما خلق السماوات والأرض قالوا الله، لكن هل عقولهم هذه دلتهم على تفصيلات الشرع؟ طبعا لا. فإذا يجب ألا ننخدع بمثل هذه المقولة التي تقول إن العقل نظرا لأنه يدرك التوحيد فإذا هو محكم، نقول لا، يجب أن نفرق بين هذا الأمر وبين الأمر الثاني وهو إدراك تفصيلات حقوق الله تعالى